بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل للعلامة إبراهيم محمد ابن ضويان رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ماذا؟ ضمان والكفالة. قال: باب الضمان والكفالة. والضمان جائز إجماعا في الجملة، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة. لك دين عند رجل، هذا الرجل مكلف أن يأتي بهذا الدين، فجاء ضامن يضمنه، إذا لم يسدد سدده، فحصل هنا ماذا؟ حصل ضم ذمة إلى ذمة، بحيث إن الرجل يطالب هذا أو ذاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزعيم الكفيل، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني الكفيل أو الضامن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويصحان، يعني الضمان والكفالة، ويصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن، يعني يتكفل بهذا حالا، أنا كفيل الآن، أنا ضامن الآن. أو تعليقا كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به. وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك. إذن الكفالة تصح تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تصح ممن يصح تبرعه، من يصح تبرعه، لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. فلو أقول أنا ضامن كذا، فلابد أن أكون أنا الضامن ممن يصح تبرعي وبيعي ومعاملاتي يعني. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، أي صاحب الحق. إذا ضمن واحد عن الآخر هذا أو معه: أنا أضمن بأن أتي لك بالمال، لا يسقط المطالبة عن الصاحب الأصلي، صاحب الدين الأصلي، ولكن الذي له مال له أن يطالب هذا الرجل أو الذي ضمنه. ليه؟ لأن هذه الذمة مشغولة بالمال، وأيضا هذه الذمة الأخرى مشغولة أيضا بالمال، فله أن يطالب هذا أو ذاك. نعم. كما لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب أو لم يطالب الضامن قبل مضيه. كما لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، يعني لو كان عليه دين حال الآن، قال: أنا أضمن هذا الدين إلى أجل معلوم، يعني أسدد لك في 5 أشهر، صح هذا. قال نص عليه: في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين، فهو عليه ويؤديه كما ضمن، يعني يؤديه في 3 سنين. يعني لو افترضنا أنه الدين حال الآن، لكن قال: أنا أضمنه ولكن أؤدي هذا الدين في 3 سنين، فله ذلك، وليس لك أن تطالبه قبل هذه المدة التي اتفق معك عليها. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. قال: لدعاء الحاجة إليه، بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الآشي إن خرج معيبا أو كذا. يعني أنا أضمن إن اشترى منك السلعة الفلانية، أنا أضمن هذا الثمن، فيصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، يعني قبل أن يسلم السلعة يقول للبائع: أنا أضمن لك الثمن. أو إن ظهر به عيب، وممن أجاز ضمان العهد في الجملة يرحمك الله أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا في الشرح، وأيضا له أن يضمن المقبوض على وجه السوم إن سومه وقطع ثمنه أو سومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رد. يعني مثلا يقول أنا ضامن هات البضاعة هذه وأنا سأذهب إلى المشتري الفلاني وسأريه هذه البضاعة وأنا ضامن أن أرضها إليك، هذا مقبوض على وجه السوم، يعني قبض هذه السلعة على وجه السوم يعني أن المفاصلة ويريه هذه السلعة من يريد أن يشتريها فإما أن يشتريها أو لا فيقول هات وأنا ضامن لك أن أرد عليك هذه البضاعة، كل هذا جائز. والعين المضمونة كالغصب والعارية، أي أنه يجوز ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمنه، ومعنى ضمان غصب نحوي يعني ضمان استنقاذه والتزام تحصيله، يعني عين مغصوبة فيقول أنا ضامن أن أردها إليك، ضامن أن أردها إليك. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد إلا بالتعد، يعني أنا مستأجر شقة تقول أنا أضمن أن أرد إليك الشقة، تجيب ضامن يقول أنا أضمن أن أرد إليك الشقة، فإذا استأجر هذه العين فإنه يمتلك منفعتها. نعم. والعين المؤجرة هي راجعة إلى صاحبها، رجع ما تحتاج إلى ضمان، هي راجعة إلى صاحبها إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب. ولا دين الكتاب، أي ولا يصح دين الكتاب ضمان دين الكتاب، والكتابة أن يأتي السيد فيكاتبه عبده على مبلغ معين من المال أن يرده إليه، أنه إذا سدد هذا المبلغ من المال فإنه حينئذ يصبح حرا. فيقول دين الكتابة غير مضمون، ليه؟ لأن السيد لو أراد يرجع يرجع، ولأن العبد أيضا لو أراد يرجع يرجع، فهذا ما يضمنه أحد. ولا بعض دين لم يقدر لجهلته حالا ومآلا، يعني فلان عليه دين مجهول أنا أضمن أن آتي لك بهذا الدين أو ببعضه وهذا مجهول، تضمن ماذا؟ تضمن مجهولا. قال وينقض الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، لأنه قضاء مبرأ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناع. إذا قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن المدين في الضمان، يعني فلان لو عندك 5000 جنيه حالة فأنا ذهبت فسددت عنك هذا الدين، حينئذ أنت مطالب بأن تسدد هذا المال لي، لأن الدين هذا مستقر في ذمتك لي أو لصاحب الدين الأصلي، سددت عنك واجب عليك أن تسدد لي المال، ولا يلزم الاستئذان لأن ذمتك مشغولة بالدين، فقط تحول الدين من محمد إلى إبراهيم، يعني كان الدين لمحمد صار الدين لإبراهيم، أنت ذمتك مشغولة بهذا الدين فيجب عليك وفاء هذا الدين. ولهذا يقول لا يلزم نية، لا يلزم هنا نية ولا استئذان. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إنه الرجوع، قول إنه الرجوع يخرج به ما لو نوى التبرع، يعني فرضنا أنه سدد الدين عنك ولكنه نوى بذلك التبرع صدقة، هل له أن يرجع بذلك؟ الجواب ليس له أن يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أنا وجدت مثلا واحد له مال عند واحد ويطالبه كذا، فذهبت فسددته بنية التبرع، بنية الهبة، هل لي أن أرجع بعد ذلك؟ الجواب لا. ولهذا قال: إن نوى الرجوع. هذا إذا نوى الرجوع معناه إذا لم ينوى الرجوع ونوى الهبة فليس له أن يرجع، بدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعود في قيئه. قال: وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه، لأنه تبع له، يعني أنا ضمنت محمدا، طيب محمد سدد يبقى خلاص أنا بريت. ولا عكس، ولا عكس بمعنى إذا برئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأنه الأصل. لو قال الضامن: أنا رجعت في ضماني هذا وأنا لن أسدد، هذا ليس معنى أن صاحب الدين أصلي صار في حل، لا. ولو ضمن اثنان واحدا وقال: كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. يعني لو اثنان ضمن رجل وكل واحد قال: أنا ضامن لك المال، خلاص يطالب هذا ويطالب ذاك بكل المال، ما يقسم المال على اثنين لثبوته في ذمة المدينة أصالته وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بي كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقيق قال: يبرأ الكفيلة. طيب لو قال كل واحد: أنا أضمن نصف المبلغ، خلاص يطالبه فيما ضمنه فقط، وإن قال: ضمننا لك الدين، فبينهما بالحصص، في فقر ضمنت لك الدين وضمننا لك الدين، ضمننا لك الدين يبقى مقسوم، أو ضمنت نصف الدين. إنما لو قال: ضمنت لك الدين، أصبح كل واحد مطالب بالدين في ذمتي. نعم. طيب واحد يقول: هما قال ضمننا لك الدين، واحد قال: أنا علي الربع وعلي 3/4. لا، الأصل طبعا لو قال ضمننا لك الدين الأصل المناصفة، هذا فيما يتعلق بالضمان. يبقى الضمان من التوثيقات، وهي ضم ذمة إلى ذمة، نأتي برجل مع هذا الرجل فيصبح صاحب المال الذي له الدين، يعني يصبح هذا له الحرية أن يطالب الأصلي وأن يطالب الضامن اللي هو الفرع. قال: فصل في الكفالة بالبدن. فصل في الكفالة بالبدن. الكفالة ضمان أيضا، لكن ضمان بدني في العموم، ضمان بدني يعني أنا كفيل أن أحضر لك هذا الرجل في الموعد الذي اتفقتما عليه. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. يبقى الضمان بتضمن الدين في ذمتك، إنما الكفالة بتضمن حضور الشخص، أنا كفيل أجبه لك في وقت الفلان. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لتأتونني به، هذا كفالة إيه؟ بالبدن. كفالة ببدن، يعني في صورة يوسف ورد الكفالة بالبدن ورد الضمان، فإنه قال ولمن جاء بي حمل بعير وأنا به زعيم، هذا في الضمان. وفي الكفالة قال لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، لن أسلمكم حتى تؤتوني به، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. يبقى هنا تكفلوا بإحضاره، ولحديث الزعيم غارم وتصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله أو لآدمي، ولا تصح ببدن من عليه حد لله. ولهذا قالوا الكفالة ما تكون في الحدود، ليه؟ لأن الحدود تضرأ بالشبهات، الحدود تضرأ بالشبهات. فلو واحد مثلا أقر على نفسه بالزنا والحاكم سيقضي عليه بالحد غدا، فقال رجل أنا كفيل أن أحضر لكم غدا، طب الرجل هرب، هل نقول الرجل لابد أن تأتي به؟ لا. ليه؟ طلب أنه مقر على نفسه بهذا وهرب، فإننا لا نأتي به، فإننا لا نأتي به. فالكفالة ما تكون في من عليه حد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال في الشرح وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، ولأن مبناه على الإسقاط والضرء بالشبهة فلا يدخله الاستيفاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، لأن الكفيل هذا اللي بيقول لك أنا ملتزم بحضوره، طيب إذا لم يأتي هل يقام الحد عليه مكان هذا الرجل؟ لا لا، لا يقام على الحد، لا يقام الحد إلا على الجاني. إذا ما فائدة الكفالة؟ طيب إذا ما فائدة الكفالة؟ الكفالة لحد. طيب هذا لم يأتي بالرجل، ماذا نصنع؟ هل نقيم على الحد؟ ما يصلح، بخلاف المال نحضره ليسدد المال مثلا أو إلى مجلس الحكم. قال ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا بالرضا. نعم. إلا لا المكفول ولا المكفول له كالضمان. لحديث جابر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه فقال علي دين قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري بمعناه. فلم يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة، إنما الكفيل نفسه يعتبر رضا، أما المكفول عنه وله فلا يعتبر رضا. نعم. ليه؟ لأن الكفيل تبرع بهذا وألزم نفسه بهذا، فلا يلزم رضا المكفول ولا المكفول له. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول لا ده ما يبقاش كفيلي، لا مش بمزاجك، لأنك ملزم بالحضور أصلا، ولا المكفول له، إنما يلزم رضا الكفيل فقط لأنني سألزمه. نعم. فلا يلزمه الحق ابتداء إلا بالرضا، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا. متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا، هذا هو المكفول، خلاص برئت الذمة الآن. سلم المكفول نفسه. طب المكفول سلم نفسه برئ الكفيل، لأن الأصيل أدى ما عليه الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين. المضمون عنه لو قضى الدين الضامن، أليس الضامن قد برئ؟ كذلك الكفيل، لو ذهب الواحد وسلم نفسه والمكفول برئ الكفيل، أو مات برئ الكفيل، أو مات المكفول برئ الكفيل. تحضر من؟ تحضر ميتا خلاص. يبقى إذا أتى به أو سلم نفسه أو مات كل هذا برئ فيه. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته، أو امتنع الكفيل من إحضاره، ضمن جميع ما عليه. لحديث الزعيم غارم نص عليه، ولأنه أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان، قالوا في الكفالة. يقول إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول أو امتنع الكفيل من إحضاره يضمن ما عليه، لأن ما أعطيته هذا المال أو كذا إلا لأنك ستأتي به في مجلس الإيه؟ العقد لنستوفي منه الدين. فإن لم تفعل ذلك ضمنت أنت. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. وإن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. هذا إذا لم يقضي. وإن سلم نفسه برئ، أي برئ الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما، لأن الأصل سلم نفسه فلم يعد تعلق ذمة هذا ولا الآخر به. هذا بالنسبة للكفالة. يبقى إذا ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ إن الكفالة تتعلق بالبدن، البدن يتم إحضاره في وقته، إنما الضمان بالمال، أضمن ما عليك من مال، فتكون ذمتي مشغولة كما ذمتكم مشغولة تماما. نعم. طيب، قال باب الحوالة وهي مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. تحول الحق من ذمة إلى ذمة. أنا لي عند إبراهيم مبلغ من المال، وإبراهيم له عند خالد مبلغ من المال، فإبراهيم حولني إلى خالد، هل تسمى حوالة؟ تحويل من ذمة إلى ذمة، لكن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. طب إذا ما الفرق بينهما؟ إن الضمان الضمان ضم ذمة لذمة، إنما الحوالة تحويل من ذمة إلى ذمة وعليه. تمام. تمام. إذن الضمان الذمتان مشغولتان، فأنا أطلب هذا أو ذاك، إنما الحوالة لا، خلاص تحول الدين من ذمة إلى ذمة، فأطلب ذمة، أطلب رجلا واحدا فقط وهو المحال عليه، ولهذا لا يلزم إذن المحال عليه طالما أنه مليء. ويثابتة بالسنة والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. طيب، وشروطها خمسة: أحدها اتفاق الدينين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته. أنا لك عندي $100، أنا لي عندك $100، وأنت لك عند فلان $100، أو ألف دولار فاتفاق الدينين في الجنس، فلو حرم عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. أنا لي عندك 10,000 جنيه وأنت لك عند فلان 1,000 دولار، لا ما يصح. ليه؟ لأنه يبقى مال بمال، ومال بمال لابد من التقابض في المجلس، وهذا في غير المجلس. والصفة، فلو أحال على عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بسحاح لم يصح. ذهب مكسر، ذهب صحيح، لا ما يصح، لابد الصفة. والحلول والأجل، فإن كان أحدهما حالا وآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما أو أجل أحدهما أو أجل أحدهما مخالفا لأجل آخر لم يصح. يعني أنا لي عندك دين حل الآن، وأنت لك دين عند آخر لكن مؤجل، فلا يصح أن تحولني. لماذا؟ لأنك ستحول دين الحال إلى مؤجل، فما يصح. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين، يبقى أنا لي عندك 5 وأنت لك عند فلان 5، لابد من العلم، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها. الثالث استقرار المال المحال عليه، نص عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو صدق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل العمل. تقول أعطيت فلان مبلغ ليبحث لي عن ضالة، إن وجدها أخذ، هذا جعل، ها؟ فلا يصح أن تحيل عليه لأنه ممكن ما لا يعمل، يبقى لابد أن تحيل عليه مستقر، أو تحيلنا على واحد بيني وبينه نزاع أصلا لسه. أنت ما استقر لك المال عند فلان، أنت بتقول، أنت تقول لي عند فلان 10,000، فلان يقول لا 10,000 وصلاك، أو أنت لك 2,000 فقط، بينكما نزاع، فلا يصح الحوالة إلا على دين مستقر. نعم. الرابع كونه يصح السلم فيه، لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه. كونه يعني في حوالة يصح السلم فيه كالحبوب والأموال، كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينه. احنا قلنا في الحوالة يلزم رضا المحيل فقط. المحالة الحوالة 3 أطراف، محيل ومحال عليه ومحال به، يلزم رضا المحيل. نعم. لا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا، يعني إذا أحلتك أنا على مليء وجب أن تتبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يكن مليئا وكان مماطلا يبقى إذن له أن يقول لا، أنا لا أقبل هذه الحوالة، أنت نفسك عاجز، عاجز أن تحصل مالك، كيف أحصله أنا؟ فإن كان فقيرا فلا، وإن كان غنيا مماطلا فلا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا. قدرة على الوفاء من غنى وليس مماطلا، قد يكون غنيا ولكنه مماطل. ويمكن حضوره لمجلس الحكم، ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدله، وإلا فلا يلزم رب الدين أن يحتل على والده، لأنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. طيب، فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، برئ المحيل فورا بمجرد الحولة حولك على فلان خلاص كده بريء، ولو لم ترضى أنت بشرط أن يكون إيه، أن تكون الحوالة على قد حلك على مليل. طيب بخلاف الضمان كما قلنا، فالضمان ما تبرأ الذمة، الذمة ما تبرأ بالضمان. طيب فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، فلا يرجع المحتال على المحيل كما لو أبرأه، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا. أنا أحلتك اليوم على حسين وحسين مليء، بعد أسبوع مات حسين ومالك لم تأخذه، هل ترجع على من أحالك أم لا؟ الجواب لا، فالحوالة كالإيفاء تماما، كما لو سددك ترجع وتلف مالك مثلا ترجع عليه؟ لا ما ترجع عليه. فلو أفلس فلم يعد قادرا على السداد أو مات لا ترجع على من أحالك. ليه؟ لأنه برئ ذمته يوما أحالك. نعم لو مات وطلب ورثة، نعم يطلب ورثة وحر خلاص المؤمن ما يرجع إلى الذي أحال. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. قال في الشرح وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف، هذا إذا لم يرضى، وإذا رضي مع الجاهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه. يعني لو قال أنا وافقت على الحوالة ثم وجد الرجل مفلسا يبقى صح الرجوع، وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع، لحديث المؤمنون أو المسلمون على شروطهم رواه أبو داود. هذا بالنسبة للحوالة. نعم خلاص هو حر ما فيش إشكالية أبدا، هو قال أنا موافق أحل عليه وأنا أقدر أتصرف منه خلاص كده خلاص، هذا ما فيها خلاف، هذه أعلى ما تكون، ده هو اللي بيقول هو الذي طلب. نعم في صورة إيه؟ لا يجوز البيع باطل من أصله، لو باع ما لا يقدر أسلم في بيع باطل، إلا إذا كان شيء عين موجود وهو لعجزه لا يقدر، فقال رجل بيعني إياه وأنا قادر أجيبه، وهذا يظهر في المغصوب مثلا، يعني فلان غصب مني فدانا أجي أبيعه وفي يد آخر لا أقدر على تسليم، فقال قادر على ذلك على استخلاصه واستنقاذه، بيعني إياه واكتب لي العقد وانا اجيب لك ايه وانا اخلص وانا حر، فالبيع جائز، فبيع المغصوب لمن يقدر على تخليصه هذا جائز. نعم حتى لو لم يقدر خاص وحر. اي نعم. قال باب الصلح واحكام الجوار. الصلح هو حل يعني من الحلول يتوصل به لفض المنازعة، تقديم حلول يتوصل به لفض المنازعة، هذا معنى الصلح. والصلح هذا أقسام، صلح الرجل مع زوجته على شيء معين، صلح إمام مع فئة باغية، صلح المسلمين مع غير المسلمين، صلح رجل مع رجل في مال، وده المقصود عند الفقهاء فيما نصل إليه من حلول لإعطاء كل ذي حق حقه. الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شرطين إلا شرطا حل حراما أو حرم حلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححا. ويصح ممن يصح تبرع، لأنه تبرع، يعني أنا اصطلحت معك على حاجة فتتعلق بالأموال، فهذه تكون ملزمة بشرط أن أكون أنا ممن يصح تبرعي. فلم يصح إلا من جائز التصرف، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف. يصح ممن يصح تبرعه لأنه تبرع، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم لأنه ليس له أن يتصرف في مال اليتيم، ومجنون وناظر وقف لأنه تبرع. المجنون طبعا ماله أهلية، كيف يصح تصالح معه؟ طيب، مع الإقرار والإنكار على ما يأتي، أي الصلح على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار بدين معين عرفناه فيما بيننا، الدين حال، فأصطلح مثلا على أن أسدد لك هذا الدين وتسقط عني شيئا، ما في إشكال، كما جاء في الصحيحين لما تنازع كعب بن مالك مع رجل في دين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب ضع شطره. قال: فعلت يا رسول الله. قال للرجل: قم فاقضه، اقضيه، اقض هذا الدين. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه، فوهبة يصح بلفظها، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال الإمام أحمد: ولو شفع فيه شفيع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضع عنه الشطر. يعني فلان له عند فلان 100، فأنا كلمت واحد وقلت كلمت أنا من له المال وقلت: يا أخي خد 50 ونسدد لك المال مباشرة، خد 50. فقال: يا أخي بس أنا والله كده على كل أنا موافق. فتصح الشفاعة في هذا، تصح الشفاعة في هذا، من له دين عند آخر وشفع فيه ثالث ليسقط بعضه أو يسقط الدين كله، فلا إشكال في ذلك، حتى ولو كان في مال قصاص، يعني بمعنى تحمل دية، دية عمد أو دية خطأ، فلي أن أتدخل في الشفاعة، ليتدخل في الشفاعة، شفاعة له يعني في الدين، اترك له رجل فقير وما يقصد، أو خذ بعضه. طيب، ولأن النبي كلم غرماء جابر فوضع عنه الشطر، وضع عنه الشطر، كلم غرماء جابر، يبقى هذا جائز أن تدخل الشفاعة في هذا. وكلم كعب بن مالك فوضع، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، كيف أبى؟ له خلاص براحته، لا يمكن أعلاه تعددت، لكن قال هنا صلى الله عليه وسلم: لكن لا يوجد فيه أنه وضع عنه الشطر. نعم، هذا إذا لم يصح الرواية بهذا خلاص لا تثبت، لكن كون النبي كلمهم هذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد. قال: لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحنا عن 150 أي بعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك. يعني يقول لأنه إيه، لو قال صالحني عن 150 يبقى ده بيع، ومعلوم إن البيع 150 ما يجوز، لكن نقول له تنازل عن بعضه جائز. في فرق بين تنازل وفي فرق بين إيه، صالحني. صالحني يعني بيعني، معناه بيعني. وطبعا ال50% ما يصح هذا، ولا 99% في البيع لا يجوز. أما نقول ضع هذا ما في إشكال. طيب لو قلت أنت لك 100 سأعطيك 50 الآن فورا، هنا قال لا يجوز. هذه مسألة ضع وتعجل، وهذه خلافية بين أهل العلم، والصحيح جوازها. إذن لو كان مصالح على 100 ب50 يدفع الإنسان الآن، فهذه اختلف أهل العلم فيها، والصحيح جوازها. الصحيح جوازها، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم. وإن صلحوا على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وثبت في أحكام البيع. فلو صلحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. يعني لو صلحوا بمال على مال، ها، لابد يكون هذا في مجلس العقد لأنه بيع، فيجري في أحكام البيع. لكن لو كان في غير مجلس العقد لا يصح. أقول لك بيعني 50 بـ100 ثم لا يتم التقاط مجلس العقد، هذا ربا لا يجوز. قال في الكافي وذلك 3 أضرب: أحدها أن يعترف له بنقد فيصرح على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه، لابد يكون في مجلس العقد. 100 بـ50 يبقى في مجلس العقد على الصحيح يعني. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، أو عرض، أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض. يعني لك اعترفت لك ب100 فتقول خذ الساعة هذه، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. والله الساعة ليست ربوية، فلهذا لا يلزم التقاط في مجلس العقد. نعم. الثالث، لكن لو مثلا تعليق مثلا اعترفت لي ب5 طن رز، قلت لك طبعا عندي 10 أراديب قمح، قلت لي هات، يبقى لازم في مجلس العقد، لابد في مجلس العقد، لأن الأرز مع القمح جائز في التفاضل والتفاوت، لكن لابد أن يكون في مجلس العقد. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصلحه على منفعة كسوق نظر وخدمة، فهذه إجارة تثبت في أحكامه. إذن لو اعترفت أنا لك بدين، الدين إما أن يكون نقدا وإما أن يكون المصالحة على عرض، وإما أن تكون المصالحة على منفعة. نتصالح على نقد، نتصالح على عرض، يعني سلعة، يعني نتصالح على منفعة زي إيجار وكذا. فإن تصالحنا على نقد جرت أحكام الصرافة، يعني لابد في مجلس العقد. وإن تصالحنا على عرض جرت أحكام الإيه؟ البيع. وإن تصالحنا على منفعة جرت أحكام الإجارة. وإن صلح عن عيب في المبيع صح الصلح، صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه. وإن صلح عن عيب في المبيع صح، يعني أنا بعتك السيارة طرح فيها عيب فتصالحنا في هذا العيب، ننزل شوية نقص تمشي الحال كذا، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر، كزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن. يعني مثلا احنا تبايعنا على اساس ان ده مريض فعوفي وصحيح خلاص ارجع بقى ايه بالفرق. نعم. او لم يكن اي العيب كنفاخ بطن امه ظنه حملا ثم ظهر الحال انه ليس بحمل رجع بما دفعه لانه تبين عدم استحقاق. يعني ان تصالح ان بعنا شيء او كذا فبنى بخلاف الصفة وكانت الصفة دي معلق عليها مال فانني ارجع بقيمة هذا الذي ايه هذا الذي ظهر. او تصالحنا على عيب على اساس في عيب معين صلحنا على شيء ثم بان انه ليس بعيب او برئ العيب مثلا فهنا ارجع بالذي ايه دفعت لك مقابل هذا. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين كرجلين بينهما معامله وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه صاحبه لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه. يعني مثلا كنا في السعودية مع بعض احنا في سنة دلوقتي مثلا 1435 كنا هناك سنة 1400 يعني بقى 35 سنة وكان بيننا دين لي عندك او كذا ولكن لا نعرف قدره صار مجهولا هنعرف ازاي. اقول لك والله انا كان لي عندك فلوس بس انا مش فاكر انت فاكر؟ قل له لا والله انا مش فاكر. فنتصالح هنا على مبلغ ان تصالحنا على مبلغ معين صح ذلك ان تصالحنا على مبلغ معين صح ذلك. نقول مثلا هو كان عشان ايه؟ قال والله انا كنا بنشتري مثلا ملابس وانت كنت احتجت مثلا مبلغ واعطيتهولك ملابس يعني مثلا يبقى كم مثلا اي في 1400 كان واحد مثلا بيجيب الملابس بكم ب 200 300 ريال يبقى خلاص يبقى انت لك 100 ريال ماشي تصالحنا على هذا تصالحنا على هذا. او انا مثلا كنا بنشتري سياره احتجت مبلغ ما اقدرش بقول 100 ريال ما انا مش هحتاج منك 100 ريال 5000 10000 فتصالحنا على مبلغ. ان تصالحنا على مبلغ المهم فهو على حسب ما نتصالح لكن ليعلم ان من اخفى شيئا يعلمه انه لا تبرأ ذمته بذلك. يعني مثلا انا اقول لك ايه انا اللي عليا الدين اقول والله مش فاكر انت فاكر تقول والله انا مش فاكر بس هم مش اقل من 500 وانا كنت فاكر هم 300 اذا قلت مثلا هم 100 ادانا بسكت لكن طالما وصلت 500 يقول لك لا ده هم انا افتكرت دلوقتي ده هم 300 بامرت ان انا مديك 100 و150 واخد بالك وهكذا. او نفس صاحب الدين يكون نفس الامر كذلك عنده يبقى هو فاكر ان هم 500 بس يقول خلاص احنا نديها الجهاله يمكن نتفق على 1000 ولا حاجه فهذا لا يغير الحق عند الله. ما اقولكش والله احنا مترضين على كده لا التراضي هذا للجهالة الموجودة في الدين. نعم نعم لو تذكر خلاص ان كان هو اخذ اكثر من حقه يرد وان كان اخذ اقل يقدم بين على ذلك. او يكون قد جاء شاهد جه فلان قال له بالحق انت كنت فاكر يوم احنا كنا في المحل الفلاني انا وكان بنشتري وكان هو خد مني انت فاكر كان خد مني كام؟ قال لك اخد منك 100 ريال عشرات لان انا مديله بايدي خلاص طالما الشاهد موجود ومعه يمينه فيثبت بذلك الدين. يقول فيصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لازمه الدين. يعني قال له مثلا طيب انت هم كانوا 1000، انت مثلا اقر بان الدين بال1000 وانا سيدة نزع عن 500، فاقر له بال1000 لازمه ال1000 خلاص، كونه بقى يتنازل ويتنازل خلاص. انت ليه تقر؟ قال لانه لا عذر لمن اقر، ولانه اقر بحق يحرم عليه انكاره خلاص، ولم يلزمه ان يعطيه لوجوب الاقرار عليه بلا عوض. قال في الشرح وان صلح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر وقال انها عمر ان تباع على عيني بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو حنيفه، وروي عن ابن عباس والسري والنخعي انه لا باس به. صلح عن المؤجل ببعضه حالا، قال لم يصح هذا في المذهب، وقدمنا انه يصح، وهذه المساله المعروفه عند الفقهاء بضع وتعجل. وعن الحسن وابن سيرين انهما كان لا يريان بأسا بالعروض ان يأخذها عن حقه قبل محله، وان صالحه عن 1000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الاسقاط ولم يلزم التأجيل، لان الحال لا يتأجل. قال فصل في الصلح على الإنكار. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. قال لا أنت ليس لك عندي دين، قال أنا لي عندك. فإن أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح ذلك، قال لك إن أنا إيه أريد أن تبرأ ذمتي، فصلحه على شيء. إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه ودفع للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه ثابت له، قاله في الكافي. يعني واحد بدعى رجل لي عندك 1000، قال لا ليس لك عندي، قال له خلاص احلف، قال له أنا ما أحلف، خلاص أنا أدفع لك من أجل ألا أحلف. فإذا كان كذلك فلا بأس أنه بيحلف بيعطي ليفتدي ماذا؟ ليفتدي يمينه. أو يقول لك الرجل ده نفسه طويل ويودين المحاكم، أنت بتدعي كام؟ 500، خذ 500 خلاص. والثاني يعتقد صحة هذا، هذا اسمه صلح على إنكار. يبقى الصلح على إقرار أقر بدين لكن لا يدري كام كذا، إنما الصلح على إنكار لا، ما أقر بالدين. يقول وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وجهله ثم صلحه صح الصلح، وكان إبراء في حقه أي مدعى عليه، وبيعا في حق المدعي، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. لو أحد الطرفين يعلم أنه كاذب فالصلح باطل في حقه، وما أخذ فحرام. قال في الكافي وهو الظاهر، وهو في الظاهر صحيح، لأن الظاهر حال المسلمين، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. ومن قال صلحنا عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، صلحنا عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن تبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. يعني قال أنت بتدعي إيه؟ بتدعي 1000، خلاص صالحنا على 1000 هذه، تاخذ 500، فهذا ليس إقرارا، هذا ليس إقرارا. لكن لو قال أقر لك بال1000 لكن صالحني، هنا لزمه ما أقر به. وإن صلح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، لجواز القضاء عن غيره بإذنه وبغير إذنه لفعل علي وبقتادة وتقدم في الضمان. يعني مثلا واحد بيدعي على رجل أن أنت عليك 1000 والتاني بينكر، فجاء واحد ثالث قال خلاص يا عم صالحني، بتقول لك عنده 1000، قال له آه، قال له خلاص خذ 500، وما تاخذ 500 خلاص، قال له آه خذ خلاص. لكن هنا لا يلزم إذن مين؟ لأن أنا متبرع، فلا يلزم إذن مدعى عليه لأن أنا متبرع. نعم. لكن لا يرجع علي بعد ما سدد 500 ولك هات لي 500 ولك لا هو أنا كنت مخر، أنا ما اعترفت أصلا. ولهذا لا يرجع عليه إلا إذا أذن له، ولكن لا يرجع عليه بدون إذنه. معنى ذلك أنه لو أذن صح رجوع عليه. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا، بان العوض مستحقا لغير المصالح لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبنى فساد لفساد العوضي فرجع فيما كان له. إن صار عن دار ألكنا خلاص، إن تلك عندي مثلا كان 100,000 خلاص الدار هذه إيه؟ أنا أصلحك خذ الدار مكان 100,000، فتبين أن الدار دي ليست له فسد ذلك، فسد هذا. أو خلاص أنت لك عند 10,000 خد العبد ده مكان 10، قال له موافق فبان حرا، هنا يفسد. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفع لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، يعني مثلا رجل قذف رجلا خلاص يلا عشان هرفع أمرك القاضي ويجدك سبين جلد، قال تب تاخد 5,000 وتسيبني، قال له ماشي هات 5,000، لا يصح هذا، هذا لا يصح، لأن المطلوب في القذف الجلد من باب الردع، من باب الردع، وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها. ولا يصح شاريا شاربا أو سارقا، أي لا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. واحد شرب خمر يقول هات ولا ما بقى وأنا لايه لا أرفع أمرك، أو واحد سارق، أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صرحه، يعني قال خذ هذا المبلغ ولا تشهد، فلا يصح ذلك لأنه لا يحل له أن يكتم الشهادة. هذا فيما يتعلق بأحكام الصلح. يبقى إذن الصلح باب واسع، فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فحينئذ لا يجوز هذا الصلح. كذلك الصلح إن كان مع علم الطرفين وحدهما بخلاف ما اصطلح عليه فإنه أيضا يكون باطلا. الصلح كذلك في الحدود وكذا هذا لا يصح ولا يجوز. نعم. فصل في أحكام الجوار، ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز كالزرع فيه. لا يصلح أنت أروي أرضي وأسقي أرضي من أرضك، ما يصح. كذلك مثلا أمرر ماسورة المياه من ملكك، ما يصح إلا بإذن. نعم. أو سطحه، يعني يحرم أن يجري ماء في سطح غير بلا إذن، ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إيجار فيصح. يعني مثلا الشارع اللي بيني وبينك متر، لكن هذا ملكي وأنت ليس لك محل تمرر فيه ماءك إلا من عندي، هل تمرر الماء هذا بدون رجوع إلي؟ الجواب لا. لكن لو قلت لي اسمح لي مقابل 1000 جنيه، خلاص صارت هذه المنفعة لي، فأنا أملك هذه المنفعة. إن كانت والله مؤقتة فبالتوقيت، أو دائمة فعلى ما اشترطنا عليه. فالمسلمون على صورتين، لو جيت أنت تهدم بيتك وتستغل المتر تصرف، مرر لي الماء فأنا قد اشتريت هذه المنفعة، نعم، أو رد علي المال. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز جاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه ابطال الحق أو تكفير لضرره. يعني أنت مثلا سمحت أن يمر الماء من هذه الأرض، فلا يصح لك أنت تضع إيه كوم مرتفع وتقول الله الماء ما لا تمر، لا، تزيل حتى يصح الايه امرار الماء. يعني لا يجوز ان تحدث شيئا يمنعني من الانتفاع بهذه المنفعة. وحرم على الجاري ان يحدث بملكه ما يضر بجاره، وحرم على الجاري ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام او كنيف او رحى او تنور، وله منعوه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. واحد يجي يعمل مثلا ورشه قيمه ولا مش عارف اللي بتعمل صوت مرتفع دي، اي حاجه مثلا خباطه مثلا، يجيب خباطه يحطها، لا ما ينفعش، لان هذا يضر الناس، كيف ينام الناس؟ لكن لو في تراضي بستاذن واذن لي فلا باس. او اشترى المنفعه، قال يا عم خربط زي ما انت عاوز بس تديني في الشهر 500 جنيه، ما فيش مشاكل، دق زي ما انت عاوز. انما الاصل لا، لا يجوز، لا يجوز، لا هو يضرك ولا انت تضر به بغيث، ما يصح. هذه من احكام الجوار. ومثل التلفاز على الغناء، واحد جاره اخ مستقيم وجاره غير مستقيم، ما يصح ان هو يشغل الغناء او كذا. نعم، الدولة بتمنع اصلا، لازم امطار معينة حسب النظام، ما لم تدفع رشوة. ممكن الدولة عملت 12 متر وانت بينك وبينه مترين بس، لكن جبتها بالفلوس، يبقى حكم الدولة لا يغير، حكم الدولة لا يغير. قانون الدولة ايه؟ قانون الدولة 12 متر 6 متر مثلا، يبقى 6 متر. لا يصح. ولو انت بلغت خلاص الدولة بتمكنك. نعم، وأما دخان الطبخ والخبز والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه، فتدخل المسامحة. يعني مثلا أنا بخبز في بيتي، عامل تنور في بيتي وأخبز في بيتك، يعني دخان الخبز ها أو دخان الطبخ ده يسير، وساعات الواحد بيتلذذ به، خد بالك، دخان سمك مشوي، دخان مثلا مش عارف طبخ مسبك، بالعكس ده ممكن يقول لك ادفع مثلا، واخد بالك، فهذا ما في مشكلة. انما مثلا دخان حرق مازوت او حرق كاوتش او حرق كذا، لا، هذا يضايق ويضر. نعم، مكنة الكهرباء ازاي؟ مكنة الكهرباء طارئة، ان كانت في مباح يمكن ان تمرر. يعني مثلا انت تعمل مثلا مكنة كهرباء لانه الكهرباء مثلا بتقطع نص ساعة ولا ساعة ولا كذا بتعمل مكنة كهرباء، هذه امرها يسير، هذه امرها يسير. نعم. لكن تشغل على طول لا، او في معصية لا، لي انا معك. نعم. هذا ضرر، هذا ايضا ضرر، لو فعلا بلوث الملابس وكذا انا عم ضرر. تمام. هذا من حق او ما تعمل ايه انت بقى، هي الملابس كل ما تيجي تنشر انت تجد هذا، او دخان دائم زي مثلا تكون تلك بلكونة مثلا على مكان الرجل يملك فيه مثلا شونة قش او كذا فيحرق القش دائما فتأخذ الملابس رائحة، هذا ايضا ما اي ضرر من اي لون ما يجوز. نعم. ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك او مشترك بفتح روزنة لان في ذا يعني او طاق او ضرب وتد ونحو الا باذن، يعني ما يصح انك انت تفتح في جدار جدارك فتحة او شيء من هذا. نعم. او تدق وتد او شيء لان جداره، او لو كان مشتركا ايضا، الا اذا جرت عادة ان الذي يريد ان يدق وتدا بيدق ما في مشكلة، هو بيستعمل مثل احنا مثل حال الناس اليوم، جدار مشترك وبيدخل فيه سباك وانا بدخل فيه سباك ما في اشكال. وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجوز، وعليه يحمل قول النبي لأمنعن جار جاره من غرز خشبه او كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اذا لم يكن الا بهذا ويتضرر بدون هذا. نعم. ويجبر الجار ان ابى لحديث ابي هريره، وبعض اهل العلم قال لا يجبر مطلقا، تريد ان تاخذ هذه المنفعه اشتري اشتري اجعلك شريكا او تضع خشبك في الجدار مقابل كذا وكذا، وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير اذنه، لانه لا مضره فيه والتحرز منه يشق. سبحان الله، شوف العجيب، يعني وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير اذنه لانه لا مضره فيه، يعني واحد له جدار والجدار له ظل، الظل ده ظل جدار مين؟ جدار الجار مثلا او جدار واحد، وهذا الظل منفعه، فيقول لو ان يجلس في ظل هذا الجدار بغير اذنه لانه لا مضره فيه وتحرز من الشق. طيب هذا الظل يسع وحيدا، قال صاحب الجدار قوم يلا، قال لا، هو انت لك الجدار ولا لك الظل؟ لك الجدار، انا جالس الان في الظل، نحكم لمن؟ صاحب الجدار، لان منفعه بسبب جداره. طب لو قال انا جالس في الشارع على شارع الحكومة، نقول اجلس في الشارع الحكومة، شارع الحكومة 100 متر، اجلس في 100 متر، لكن هذا الظل ليس ظل الحكومة، هذا ظل جداري انا. وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لما تقدم، ونص عليه في جعفر، ونقل المروذي يستأذنه اعجب الي. يا الله، الى هذا الحد، يعني مثلا انا الان انت قد اشعلت مصباحا في الشارع او امام بيتك، طبعا بيضيء مكان، فانا بقى ذاكر كده او اقرا، هل لي ذلك ام لا؟ شوف الى اي حد تكلم الفقهاء، هل لي ذلك ام لا؟ طبعا هيجي يطفئ المصباح تقدر تقول له لا خلاص لو اطفئ المصباح لا تستطيع ان تعترض عليه. طب لو قال لك ما تقراش قول له انا ما اقراش ليه يعني؟ يقول لك ده ظل مصباح اطفيه. لكن لو حصلت مشاحه الضوء هذا سيقرا فيه خمسه راح مطلع اولاده الخمسه وانت تقول لا انا هقرا لا. لكن ليس له ان يمنعك طالما ان ما في مشاحه الا اذا كان الضوء في ملكه فلو اصلا يمنعك من غير ضوء يعني تيجي تقف انت فين في البلكونه تقول انا واقف في البلكونه انا لما ادخل الدار هذه البلكونه من الدار ها هذه من الدار او في فناء البيت من الخلف هذا من الدار. سبحان الله ضوء اللمبة وظل الجدار شوف إلى أي حد يصل الإسلام بين الناس. اليوم الواحد قد يأخذ 5 متر 10 متر من جاره وقد يأخذ فدانه قد يأخذ ماله. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكانه ودكه. قال في القاموس الدكه بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلى المقعد وفي موضع آخر الدكان كرمان الحنوت يعني المصطبة. لا إذا كانت هذه تضر المار ما يجوز وتضيق على الناس ما يجوز إلا إذا الجيران اتفقوا كل واحد يطلع 60 سنتي أو الدولة وضعت هذا القانون اللي ارتفاعه أو الشارع 6 متر تطلع 60 سنتي والشارع المتر تطلع متر مثلا. فنعمل بالأنظمة أنظمة البلدية أو مجلس المدينة. قال وحرم أيضا جناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط يعني اللي هي البروس. وساباط هو المستوفي للطريق على جدارين يعرش الطريق. وميزاب فيحرم إخراجها. ميزاب اللي هو احنا بنسميه المضراب لماء المطر فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه. وبعض العلم قال كما ذكر هنا المحشى عن الشيخ السعدي والصحيح جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة لأن هذا عمل المسلمين في كل عصر ومصر وهذا من حقوق الطرق المشتركة. لأنه لكن لو في خلاص منع مجلس المدينة ومفيش حد بيطلع ميزاب وجي واحد أخرج ميزابا نمنعه نمنعه. لكن لو الكل مطلع خلاص أو مجلس المدينة آذن خلاص. ويضمن ما تلف به أي كل هذه المضار. واحد عامل مثلا بروز واحد وضع دكة وكذا فأضر بالمارة يضمن لأنه فعلا غير مأذون له فيه. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صلح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. يحرم التصرف في ملك غيره أو هوائه. يعني إيه أو هوائه؟ مثلا أنا أملك مثلا ملكا معينا الشارع هذا بينه وبينك متر، المتر ده ملكي كأرضية وأنت مالك حق في المتر فجئت أنت في الدور الثاني عملت بروز يصلح؟ ليه؟ مالوش حق. يقول لك أنا هو أنا بنيت أنا ماليش حق في الأرضية اللي أنت شاريها لكن ده الهواء هذا هو الهواء والهواء من خلق الله عز وجل. أنت تبيع الهواء وتملك الهواء؟ نقول إيه ونعم أنا أملك الهواء أنا الذي بعت الهواء واشتريت الهواء. ليه؟ لأنه تابع للقرار، فالهواء تابع للقرار، هذا هوائي، وإلا لجاز أن أبيع لك بيتا من دورين وبعد ما تشتري وتكتب العقد أجي بقى أنا إيه أنتفع بما فوق وقول هذا هواء، ما يصلح. فمن ملك قرارا ملك ما فوقه من هواء. نعم. نعم. تعترض دائما طالما الضرر موجود، لك أن تعترض، فالضرر يزال، الضرر يزال. لا لا، ونحن نقول له إضرارك هذا لا يجوز أبدا، لا قبل شراء ولا بعد شراء. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوط فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه. يعني إحنا عندنا معنا جدار شركة وهذا الجدار فيه حصل فيه أذى وكذا، فنعمر هذا الجدار معا، ليس للجار أن يمتنع ويقول لا سيبه يسقط، أنا ما لن أدفع شيئا في عمارته، إذا أردت أن تعمره أنت فادفع أنت. نقول هذا لا يجوز. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، حتى ولو كان هذا الجدار شرك مع آخر، لكن لو بقي وعليه عرش لو بقي سنهدم، فهو هدم هذا حتى لا يترتب على ذلك ضرر. قال فلا شيء عليه. لا يأتي واحد يقول أنت الآن تصرفت فيما لا في غير ملكك أو فيما لا يؤذن لك فيه لأنه ملك جارك، نقول هذا يضر، هذا يضر. نعم. وإن لزمه إعادته لتعدي على حصة شريكه، وإلا لزمه إعادته، يعني لو تصرف في الملك الذي بيننا شراكة بدون مضرة وهدمه نقول تعيد أنت على نفقتك، هذا جدار بيني وبينك، سطر بيني وبينك، لماذا تهدمه؟ فإن قال هذا مضر وفعلا قدم ما يدل على الضرر فلا شيء عليك، وإن قال ولم يثبت أنه لك حق في ذلك فإنك تضمنه ويلزم إعادته كما كان. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، ليه؟ لأنه مهمل. نعم. قال كتاب كتاب الحجر. طيب نقف عنده عند كتاب الحجر لأنه باب طويل. نعم. نعم. فين؟ يقول وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناؤه في ملك غيره بغير إذنه، هذا لو كان ملك غيره، لكن لو منفعة عامة خلاص الشوارع دي منفعة عامة. نعم. إلا إذا كان إذن الإمام واضح أنه فيه حيف، لو فيه حيف وظلم فليس إذنه يخول لك الانتفاع بهذا. نعم.